مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع تواصلت الحملات لإغلاق حسابات داعش على منصات التواصل الاجتماعي، لكن إلى أي درجة كان ذلك ناجعاً؟
عبارة عن شخص ممكن يدير 100 حساب من الكمبيوتر يدوس زر فقط، يعني ما فيش اللزومة لجيش إلكتروني إرهابي.
مصطفى عياد هو نائب المدير العام في ISD، معهد الحوار الاستراتيجي ومركزه لندن، ويعد من أهم المراكز البحثية في العالم المتخصصة في بحوث الإرهاب ومكافحة التطرف. سنتحدث إليه بعد حوالي 5 دقائق من الآن. وإلى أي درجة هذه الحملات تؤثر في أنصار داعش أنفسهم؟
أن المجتمع الدولي اتجه متأخراً للقضاء على هذه المواقع.
سنتحدث إلى منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، بعد حوالي 20 دقيقة من الآن.
مرصد الجهادية.
نتذكر أنه في الأسبوع الأخير من نوفمبر أغلق اليوروبول الأوروبي حسابات داعش على التليجرام بشكل خاص. اختفت الحسابات المعتادة ناشر الدولة أو ناشر نيوز التي تنقل الأخبار من أعماق الذراع الإعلامية الأهم لداعش. امتدت الحملة لتطال حسابات صحفيين وباحثين فحضرت أرقامهم. ماذا حدث لاحقاً؟ انتقل أنصار داعش إلى منصات أخرى، خاصة تطبيق المراسلة الروسي تام تام وتطبيق BCM وهوب، وانتقلت حملة الحظر إلى تلك المنصات أيضا، فكانت حسابات داعش تظهر وتختفي تظهر وتختفي. وهنا المشكلة، الحسابات الأم كانت ولا تزال موجودة، وكانت تفرخ حسابات فرعية لا تحمل في الاسم المعرف أي إشارة إلى أنها حسابات دولة أو خلافة، بل تحمل أرقام أو أحرف. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه الشخص لا يستطيع أن يبحث عنها إن لم يكن لديه رابط من هذه المجموعات أو من أحد أنصارها. ولكن على الأقل حساب أو حسابان أنا شخصياً وجدتهم على التليجرام وتام تام كانوا بيحملوا اسم المعرف التقليدي، يعني بمجرد ما حطيت دولة أو ناشر نيوز وجدت هاي المجموعات واستطعت أني أحصل على أخبار هذا التنظيم من خلالها. وهون في مشكلة أخرى، حظر حساب الآن الأول بعد حوالي 2 يومين من بدء الحملة على التليجرام، فأنشأنا حساب ثاني باستخدام رقم هاتف ثاني وحظر بعد ساعات، أنشأنا حساب ثالث وحظر بعد نصف ساعة فقط، أنشأنا حساب رابع ولم يتعرض الحساب للحذف على الأقل بعد 2 يومين من إنشائه. ماذا حدث؟ وجدت مجموعات لداعش تتناقل الأخبار المعتادة وتعرضها من دون الحاجة إلى وجود رابط خاص أو إلى عمل اشتراك في المجموعة، يعني المجموعات كانت open source. وأعتقد أنه عدم الاشتراك في هاي المجموعات، يعني ما بنعمل join ما بنعمل subscription، وعدم مراسلة هاي الحسابات من أجل الحصول على روابط القنوات المعتادة كان سبب في تجاوزنا الحظر على التليجرام. بكل الأحوال خطبنا تليجرام وأعادوا حسابات الآن جميعها. المفاجأة هي أنه حسابات داعش البديلة التي أنشأوها بعد الحظر كانت ولا تزال موجودة. إذن لم تتأخر إصدارات داعش في هذين الأسبوعين. صدر العدد 211 من صحيفة النبأ، وهي الصحيفة الأسبوعية اللي بتصدر عن ديوان الإعلام المركزي في داعش، وبننتظر صدورها مساء كل خميس لأنه فيها حصيلة الهجمات الإرهابية وفيها الافتتاحية، يعني كلمة التنظيم الإرهابي في أحداث الأسبوع. نتذكر أنه الأسبوع اللي شنت فيه الحملة على التليجرام تأخر صدور الصحيفة لنص الليل تقريبا، لكن هذا الأسبوع صدرت كالمعتاد. لم تأتي الصحيفة في هذا العدد على ذكر الحملات على الإنترنت إطلاقاً. الافتتاحية كانت بعنوان حرب المعابر والطرق في إدلب، وكيف إنه الجماعات المقاتلة في إدلب فقدت بوصلتها. في زاوية حصاد الأجناد لهذا الأسبوع ارتفع عدد الهجمات الإرهابية ل 61 في بين قوسين الولايات التي يعمل فيها مقاتلو هذا التنظيم. عاد هذا الرقم إلى المعدل المعهود بعد تراجع على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. وأفردت الصحيفة صفحة خاصة بهجمات سيناء خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. حسابات داعش لهذا الأسبوع تناقلت إصدار مرئي جديد من ولاية ليبيا، ولم نسمع أخبار كثيرة عن ولاية ليبيا في الفترة الماضية. على كل حال، هذا الإصدار مرة أخرى يذكر بصليل الصوارم، مدته 30 دقيقة وصادر عما يسمى بالمكتب الإعلامي في ولاية ليبيا. في الفيديو تظهر ما بين 5 إلى 8 سيارات محملة بمقاتلين وعتاد رشاشات وأربيجيات تتنقل من منطقة الفقهاء في وسط ليبيا جنوبا إلى سبها ثم إلى قداوة. وفي الفيديوهات طبعا إعدامات بالذبح وإطلاق الرصاص على الرأس، اقتحام منازل وإحراقها.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
كيف يعمل الإعلام الإلكتروني لداعش؟ واحدة من أهم المؤسسات البحثية في العالم في مجال مكافحة الإرهاب هي معهد الحوار الاستراتيجي الـ ISD الذي له مقرات في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط. نائب المدير العام هناك هو مصطفى عياد الذي يعمل منذ 10 سنوات في مجال مكافحة الإرهاب إلكترونيا، ويكتب في مواقع عالمية مثل فايس وCNN، ويعمل مع مجموعة كبيرة من الأساتذة الجامعيين والباحثين في الإرهاب. سألته عما إذا كانت حملات الحظر ناجعة.
بطلت استخدام القنوات، لكن في نفس الوقت قنوات جديدة يعني ظهرت وتحولوا المشجعين لداعش لمواقع أخرى، مثلا زي موقع هوب وموقع تمتم. المواقع دولت عبارة عن مواقع جديدة لداعش، وبيستخدموها بنفس الطريقة اللي كانوا بيستخدموا تليجرام. وفي نفس الوقت تمتم وهوب بدأوا يوقفوا القنوات المتابعين لداعش. المشكلة هي مش في استخدام المواقع، هي المشكلة في الأيديولوجية السلفي الجهادية. لازم نوقف السلفي الجهادية قبل ما ممكن نوقف استخدام المواقع دولة للإنشاء البروباغندا.
بالضبط أستاذ مصطفى، هذه هي الملاحظة. حتى على التليجرام ظلت صفحات داعش موجودة بالرغم من الحملة الكبيرة وإغلاق القنوات. يمكن تأخرت الإصدارات شوي مثل ما شفنا بصحيفة النبأ الأسبوع الماضي، بس مش كتير تأخرت.
لا لا لا، ظهرت نبأ على قناة، مش بس على تليجرام، بس في نفس الوقت على هوب وتمتم. فكان في قنوات خاص بإنشاء نبأ الليلة اللي فاتت يعني امبارح. فيعني المشكلة هي مش في الإغلاق القنوات، المشكلة هي في يعني المتابعين. يعني في مجموعة في الآلاف على المواقع التلاتة دولت، ونفس الوقت في لسه استخدام تويتر. يعني لغاية دلوقتي كل يوم في حوالي 100 لـ150 حساب جديد يوما على تويتر خاص بإنشاء البروباغندا تبع داعش.
إذن كيف رح تقدر هذه المنصات على السوشيال ميديا أنها تقاوم هذه البروباغندا؟
فهم دلوقتي عندهم أشياء زي الـ Automated Detection System دولت، يعني اللي بيوقفوا الإنشاء الحسابات قبل ما يبتدوا. بس امبارح بالليل، أدي لك ملاحظة، امبارح بالليل أنا وأساتذة في الجامعات بيدرسوا الأشياء دي، الحملات الإرهابية على الإنترنت، كان في إنشاء نشر نوز تبع داعش، حساب جديد على تويتر وتابع ناس زيي وزيهم في نفس الوقت، وكان ما فيش الإمكانية من تويتر يوقفوا الإنشاء الحساب الجديد. ففي شيء لازم في تظبيط أو استخدام طرق جديدة. وليس في يعني عشان نرد عليك بكل صراحة ما فيش يعني رد سهل. لازم يكون في مثلا استخدام خبرة ناس زي وزي الأساتذة في الجامعة في توقيف الإنشاء الحسابات الجديدة. بس يعني ما فيش الإمكانية يعني في نفس الوقت هم بينشأوا الحسابات أسرع من الـ Automated Detection System، وكمان في نفس الوقت عارفين استخدام الـ الطرق الـ الجديدة لإنشاء الحسابات دول. فيعني ما فيش الإمكانية نوقف الحملات بسهولة. لازم يكون في يعني مثلا جيش للأشياء دي، يعني جيش إلكتروني يوقف إنشاء الحسابات دولت. يعني لغاية دلوقتي ما فيش الإمكانية.
كمان لما كانت حملة التليجرام أستاذ مصطفى عياد في أوجها، وبالرغم من حظر حساباتنا حسابات الآن، لكن قدرت أطلع على حسابات داعش لأنها كانت open source، يعني مش بحاجة إني أعمل لها لا join ولا subscribe، وبالتالي ما بتسجل مزبوط. بقائمة المشاركين بهاي القناة، وممكن إنه أرجع وأنحضر.
بيستخدموا bots البرامج البرمجة. يعني إحنا دلوقتي عايشين في قرن الانترنت اوف ثينجز، يعني ففي الامكانيه يبرمجوا برامج ينشئوا الاشياء دي اوتوماتيكلي. يعني ما فيش لزومه عشان واحد يقعد في الكمبيوتر قدام الكمبيوتر عشان ينشئ حساب جديد. عباره عن شخص ممكن يدير 100 حساب من الكمبيوتر على بايه، بيدوس زر فقط. يعني ما فيش اللزومة لجيش إلكتروني إرهاب.
أستاذ مصطفى، طوال 10 سنوات إلك في هذا المجال، كيف شفت إنه داعش تحول أو تطور في استخدامه للسوشيال ميديا للترويج لنشاطاته الإرهابية؟
زمان كان في استخدام الـ يعني الحسابات بأشخاص. دلوقتي عندنا البرمجة الباتس منتشرة على كل المواقع، على التويتر، على التليجرام، على التمتم، على هوب، كله أوتوماتيك. فكيف نستطيع أن نوقف استخدام البرمجة؟ حاجة صعبة جدا، عشان دلوقتي ما فيش لزوم تعرفي مثلا يعني التكاتيك، يعني الأشياء جاهزة out the box زي ما يقولوا بالإنجليزي. والأشياء دي بتساعد في نشر مثلا زي نبأ بشكل واسع. يعني مثلا على تيليجرام أجيلك 100 شخص أو 200 شخص يشوفوا النبأ، بس على تويتر ممكن يستخدموا كل صفحة، ينزلوا حساب ينزل كل صفحة في نبأ يوصل آلاف الأشخاص. وفي نفس الوقت هو أوتوماتيك. قبل يعني من شهرين لما قتلوا أبو بكر البغدادي، كان في إنشاء حسابات بشكل كبير على تويتر، وكله كان أوتوماتيك. حاجة اسمها تويتد بوت. تويتد بوت كان برمجة بين يرابط تيليجرام بالتويتر. فكل شيء أنزلها على مثلاً تيليجرام يظهر بحساب على تويتر. بعد ما صار الحملة يوقفوا القنوات على تيليجرام، وقفت التويتد بوت، برمجة التويتد بوت عشان وقفوه، عشان كان مستخدم بحسابات مربوطة بداعش. بس في نفس الوقت ظهر شيء جديد. الشيء الجديد ده اسمه ماك درويد. ماك درويد هو يعني برمجة مرة تانية لاستخدام الحسابات بشكل أوتوماتيك على أندرويد سيستمز. فكلما تحاولي توقفي الحسابات دولت والحملات الإرهابية، بيظهر تقنيات جديدة، بيظهر أشياء واستخدام النت الانترنت اوف ثينجز بشكل مخيف. فكل ما يكون في حمله للوقف في حمله للايه للانشاء الاشياء الجديده. يعني عباره عن احنا بندور حوالين نفسنا عشان نوقف نفس الاشياء اللي كنا بنحاول نوقفها في 2014.
بتذكر بوقت من الاوقات كان في للقاعده حساب اسمه أيوة. حسبه
ولسه في الحسابات الحسبه
نعم. وكنا في غرف الاخبار لما بتيجي مشاهد الذبح بتكون محصوره في جمهور هالغرف او بنقرر انه ما نطلعها على التلفزيونات. لكن في 2013-2014 لما صارت داعش بأوجها شفنا اليوتيوب وإصدارات الذبح مثل صليل الصوارم. وبعد هالفترة الذهبية إنجاز التعبير اللي ارتبطت باحتلال داعش مناطق واسعة بسوريا والعراق شفنا انحسارهم أونلاين مثل ما صار انحسارهم على الأرض بعد تحرير الموصل.
صار صار يعني فتح. احنا ما عندناش آلاف, عندنا مئات دلوقتي, مئات الحسابات على مثلا على تويتر او على تليجرام. بس في نفس الوقت بيأثروا على الجماهير. يعني دلوقتي كل يوم انا زي ما اقول في 150 ل200 حساب جديد على تويتر بيركزوا على الترندنج توبكس في السعوديه كل يوم. في بيقفلوا حسابات وينشأوا من جديد كل يوم. والمشكلة هي مش في الاستخدام النت بس, يعني كيف نوقف شيء بدأ من 2014 وكل شوية بيتحول بالتكنيك الجديدة بالبرامج الجديدة يعني بالاستراتيجيات الجديدة, يعني لغاية ما نقدر إيه نعرف قبل ما ينشأ الحساب هيكون حساب إرهابي, مش هنقدر نوقف الأشياء دي. ولغاية دلوقتي أشياء زي مثلا نبا بيحولوا, يعني مثلا حسابات على تويتر بيحولوا البي دي اف لفيديو, فيكون فيديو بدل ما يكون بي دي اف. ده بيعمل ايه؟ بيلعب بالألغوريتم يخليه لإيه توب. يعني مثلا كل ما حد يفوت على الحساب يشوفه في الترندنج توبكس بتاع السعوديه هيكون فيديو اول شيء. الفيديو اي وريكي نمبر اوف فيوز, النمبر اوف فيوز دولت كل ما يزيد كل ما يطلع الحساب للاول للتوب. ففي اشياء جديده ايوه الحسابات اتقلوا, بس في نفس الوقت استخدام النت اتحسن. يعني عارفين كيف ال companies يعني مثلا زي تويتر وتليجرام هيوقفوا القنوات, وهم مصرين ان يستخدموا الوسائل الشبكات الاجتماعية لنشر الاخبار, مش بس نشر الاخبار بس كمان يعني نشر البروباغندا. ف ده مش هيقف. يعني احنا عايشين دلوقتي في قرن الاستخدام الشبكات الاجتماعية لكل شيء, وفي نفس الوقت الإرهاب يعني ده اللي عايشين فيه. يعني لازم نتعود على الحكاية دي أو نلاقي طرق جديدة عشان نوقف الحسابات المربوطة بداعش واستخدام النت عشان يشجعوا ناس للعنف. يعني من كام أسبوع كان في كذا حساب بيقول كان عليه صور, كان بيبعتوا صور عبارة عن سكينة قبل ما صار في لندن مثلا, سكينة وفوقه الكافر والموحد ليس يقابلوا بعض في النار.
بفهم منك انه في مواضيع مثلا بتكون تريندينج فداعش بيستغلوها للترويج لهم.
مظبوط بيستغلوا. كان في مثلا من شهر لما المظاهرات بدأت في لبنان استخدام الهاشتاج تبع لبنان وتبع العراق لنشر إعلام داعش. يعني في نفس الوقت فهم عارفين الترندينج يستخدموا الإعلام كهم بيزنس, هو عبارة عن بيزنس ماركتينج 101. استغلي على الايه trending topics يوسع ايه المسج الرسالة لجماهير أخرى.
أستاذ مصطفى عياد نائب المدير العام في معهد الحوار الاستراتيجي ISD، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
من الحسابات المهمة التي نراقبها حساب التراث العلمي المنشق عن داعش، حسابهم حذف في الحملة على التليجرام ولم ينشئوا حسابا آخر. آخر ما نشروه كان بعنوان أجوبة سؤالات أبي بكر البغدادي التي كتبها الشرعي أبو بكر القحطاني اللي قتل في 2017 وكان من أشد منتقدي أمراء مقربين من البغدادي، ويعتقد أنه هؤلاء الأمراء هم مسؤولون بشكل أو بآخر عن قتله. هذا المنشور يأتي استكمالاً لسلسلة منشورات تفند مشروعية الخلافة والخليفة الذي أعلن وهو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. نذكر إنه كتبت التراث العلمي قالوا إنه أحداً في حاشية البغدادي ليس بين قوسين رجلاً عالماً، وهو شرط من شروط الإمامة والخلافة، ويستدلون في ذلك على إنه البغدادي نفسه كان قليل علم، والحجة هي الأسئلة اللي كان بيوجهها لشرعيه ليفتوا فيها، وهي مسائل بدهية مثل جواز إعطاء الزوجة الحامل نفقة أكثر من الزوجات الأخريات أو تقسيم إرث ابنته. سألت منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي عن الخليفة الجديد، لكن بداية سألته عن الحرب أونلاين ضد داعش لأي درجة كانت ناجعة.
المجتمع الدولي ربما اتجه إلى مواجهة هذه التنظيمات أمنيا وعسكريا ولم يبالي على مواجهتها فكريا، لأن المجتمع الدولي اتجه متأخرا للقضاء على هذه المواقع التي كان يتعامل عليها هؤلاء التكفيريين ربما لسنوات طويلة ولم يكن هناك تحرك تجاههم.
بنستغل وجودك أستاذ منير، بنحب نغطي أخبار أخرى على الساحة الجهادية هالأسبوع. لم نسمع شيء من أو عن الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشمي، ما أفكارك عن هذا الرجل؟
نهاد، نحن لدينا مشكلة أيضا أكبر، أننا حتى هذه اللحظة لم نعرف من هو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، أو لم نتوصل إلى شخصيته الحقيقية، ولم نعرف من هو هذا الرجل وماذا يفعل الآن وما هي أفكاره حتى نستطيع مواجهته. وإن كنت أعتقد أن أبو إبراهيم هذا هو مسمى كنيا وليس اسما حقيقيا لخليفة أبو بكر البغدادي، وهنا نحن نقول إذا أردنا أن نواجه هذه التنظيمات أو نواجه خليفة أبو بكر البغدادي فعلينا أولا أن نعرف من نواجه حتى نستطيع أن نواجهه مواجهة حقيقية، مواجهة في شكلها الفكري أو حتى مكافحة في شكلها الأمني والعسكري.
وكيف يؤثر هذا على أنصار داعش نفسهم، ضبابية هذا الرجل؟
لا أعتقد أن ذلك سوف يؤثر تأثيرا كبيرا كما أعتقد أو تعتقدي أنت في بناء هذا التنظيم أو في قوته أو في انتشاره. هذا التنظيم أو هؤلاء المتطرفين نهاد يؤمنون بما يمكن أن نسميه بفكرة الأممية أو فكرة الخلافة الإسلامية، أو كما تسميها بعض التنظيمات مثل تنظيم الإخوان المسلمين أستاذية العالم. وبالتالي هناك مجموعات كثيرة تؤمن بهذه الأفكار، وبالتالي هي تبايع على هذه الأفكار حتى وإن جهلت الشخصية التي تتولى هذه المسؤولية، أقصد الخلافة كمنصب. وبالتالي هناك كثير من هؤلاء التكفيريين أو الجهاديين أعلنوا مبايعتهم لهذه الفكرة، فكرة أن يكون هناك خليفة، أن يكون هناك إمام غائب كما في الشيعة، أن يكون تحقيقا لما يسميه البعض بأستاذية العالم، حتى وإن لم تكن هناك معلومات دقيقة وحقيقية عن من يتولى هذا المنصب، ولكن إرضاء ربما لهذا الشعور الذي ذكرت لك، فكرة الأممية. وأعتقد أن أغلب هذه التنظيمات تعيش على مثل هذه الأفكار غير الصحيحة.
أستاذ منير، لا يخلو أسبوع من ترويج داعش لهجمات بسيناء، وهالأسبوع أفردت صحيفة النبأ جردة حساب لهذه الهجمات بأربعة أشهر. لأي درجة سيناء مهمة؟
يعني بكل تأكيد هؤلاء المتطرفون يعني تواجدوا ربما في أماكن كثيرة، هم يعتقدون أن مصر بالنسبة لهم يعني مهمة إلى حد كبير بعدما سقطت الرقة والموصل وأصبحوا بلا دولة. هم اعتقدوا ربما أنهم يستطيعون أن يحققوا ذلك في سيناء، فأتوا هؤلاء من كل حدب وصوب، أتوا عبر الأنفاق الممتدة بين مصر وقطاع غزة، وربما تحركوا عبر الحدود الغربية بيننا وبين ليبيا والممتدة، والتي قد تصل إلى قرابة 1300 كيلومتر، وانتقلوا منها ربما للحدود الشرقية وحاولوا قتال القوات المصرية بهذه الطريقة. ولكن دعيني أقول لك أن أجهزة الأمن المصرية نجحت ربما في القضاء على البنية التحتية لهذه التنظيمات المتطرفة، وما كان لهذه التنظيمات أن تسيطر على أرض أو أن يكون لها كلمة في مصر، سواء التنظيمات الأكثر تطرفا نهاد مثل داعش ومن قبل القاعدة، أو حتى حركة الإخوان المسلمين، والتي أرى أنها ربما أم لهذه التنظيمات جميعا، وأنها تلك الرحم التي خرجت منها كل التنظيمات المتطرفة. ما يحدث في مصر هو نهاية لكل التنظيمات المتطرفة، وهو إن دل فإنما يدل على قوة الدولة المصرية في مواجهة هذه التنظيمات المتطرفة.
منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.